معي حتى يأتي الدليل المبيح للجواز. قال: والدليل المبيح للجواز إنما جاء في التضبيب، تضبيب الإناء بالفضة إذا كان لحاجة، فاستثنيت هذا بهذه القيود، وما عدا يبقى على الأصل من التحريم. واضح لكم يا أخوان؟ يبقى على الأصل من التحريم. ولهذا قالوا: الراوي لم يذكر ذلك إلا للدلالة على جواز المضبب بالفضة. واضح؟ فقالوا يبقى الذهب أو التضبيب بالذهب على الأصل من التحريم. تصورتم الآن البحث؟ هذا حاصل وخلاصة ما يذكر تحت مبحث التضبيب بالإناء. إلى هنا واضح؟ ننتقل للمبحث الذي بعده؟ ها؟ أو في استشكال أو سؤال؟ تصورتم؟ إذن لابد أن ننظر إلى هذه التقاسيم حتى يحصل لنا التصور فيما قاله العلماء من الجواز وعدمه. يقول المصنف رحمه الله:
قال رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآلية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لا تعلم نجاستها.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، يعني ما عدا الذهب والفضة والمضبب بالذهب والفضة على التفصيل السابق، ما عدا هذا الذي مضى من الأواني يجوز أن يستخدم. واضح؟ مثلا، لكن بشرط. قال: يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة. لماذا قال الطاهرة؟ حتى يخرج الآنية النجسة. ولهذا قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة مطلقا، وكذلك يجوز الاتخاذ، لأنه إذا جاز الاستعمال جاز الاتخاذ من باب أولى، حتى لو كانت ثمينة، حتى لو كانت ثمينة مثل الياقوت وغيره. واضح؟ فكل ذلك يجوز. كانت من الجلد يجوز، على تفصيل سيأتي. كانت من النحاس يجوز. لماذا؟ لأن الأصل الحل. واضح؟ الأصل في جميع الأواني الحل، والدليل جاء بتحريم آنية الذهب والفضة والنجسة. طيب، ما هو الدليل على أن الأصل فيها الحل؟ كثير من تلك الأدلة الدالة على أن الأصل في الأواني الحل، قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم، وخلقه لنا لماذا؟ استعماله. ويدخل في ذلك الإناء الآنية، تدخل في ذلك الآنية. وأيضا مما يدل على ذلك قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. إذن هذا أيضا دل على أن هذه كلها مسخرة لمن؟ للإنسان. وكذلك الأصل، أن قاعدة الأصولية، الأصل في الأشياء الحل والطهارة، ولا يصار إلى التحريم إلا بماذا؟ إلا بدليل. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى قال: ويجوز استعمال سائر الآنية لكن بقيد الطاهرة. لماذا؟ لأن النجس يحرم استعماله. واضح؟ ولهذا قال العلماء: كل نجس محرم. قاعدة: كل نجس محرم، وليس كل محرم نجس. انتبهوا لهذه القاعدة، قاعدة مهمة جدا. كل نجس محرم، أي إذا علمت نجاسة هذا الأمر يحرم عليك استخدامه. فالبول أعزكم الله، بول الإنسان مثلا نجس، أليس كذلك؟ هل يجوز أن يباع؟ هل يجوز أن يشترى؟ هل يجوز أن يستخدم؟ هل يجوز أن يشرب؟ هل لا يجوز استخدامه مطلقا. لماذا؟ لأن كل نجس محرم. وليس كل محرم نجس. ولهذا المصنف رحمه الله تعالى قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه استخدم الأواني من الجلد والنحاس وغير ذلك كما سيأتي ومر بنا. هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين وخرج بنا من ما يتعلق بالأواني وما قال الآن يجوز استخدام جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة والمضبب بالذهب والفضة على التفصيل السابق، ماذا قال؟ قال ويجوز، ماذا قال؟ قال واستعمال أواني أهل الكتاب، يعني ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، لكن بشرط ما لم تعلم نجاستها. إذا انتقل إلينا بنا في مسألة أخرى جديدة ومبحث آخر، وهو ثياب وأواني أهل الكتاب، هل يجوز استخدامها أو لا يجوز؟ لماذا ذكر المصنف هذا رحمه الله تحت كتاب الطهارة؟ لأنه ما زال يبحث في الآنية. ولماذا ذكره تحت كتاب الآنية؟ لأنه يريد أن يبين بأن بعض أواني أهل الكفار قد تكون نجسة، وإذا كانت نجسة لا يجوز استخدامها في ماذا؟ في الوضوء ولا الغسل. فيقول رحمه الله تعالى استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. هذه المسألة تعرف عند الفقهاء رحمهم الله تعالى، أو هذه المسألة مبنية على ماذا؟ على تعارض الأصل والظاهر. انتبهوا في هذه المسألة، مسألة مهمة جدا، تعارض الأصل والظاهر. نحن ما قلنا بأن الأصل في الأشياء الطهارة، ما ذكرنا هذا؟ هذا هو الأصل. إذا جاءنا شك لا عبرة به، إذا قلنا والله هذا الإناء الذي جاء الذي أمامي أنا أشك هل هو طاهر أو نجس، نقول ما هو الأصل؟ يأتي الجواب الطهارة، نقول لا عبرة بالشك. هنا الإشكال ليس في تعارض الأصل مع الشك، لأن الشك لا عبرة به، لهذا قال الأصوليون والفقهاء اليقين لا يزول بالشك. لكن الإشكال هنا ليس تعارض أصل مع شك، الإشكال هنا تعارض أصل مع ماذا؟ مع ظاهر. لما كان الكفار لا يستنزهون من النجاسات ولا يستبرئون منها، وكانوا يستخدمون في أوانيهم النجاسات ويأكلونها، إذن هذا ظاهر تعارض مع الأصل وهو الطهارة. فماذا نقدم؟ هل نقدم الأصل ونقول كل أواني الكفار تبقى على الأصل طاهرة تجوز أن تستخدم ولا عبرة بالظاهر، أو نقول الظاهر نقدمه على الأصل فنقول كل أواني الكفار نجسة لقوة الظاهر على الأصل، أو ماذا هو التفصيل في هذه المسألة؟ وضح لكم الآن منشأ الخلاف والبحث، هذا هو أصل الخلاف والبحث عند الفقهاء رحمهم الله. فمن رأى قوة الأصل قال الأصل الطهارة ولا يصار بالنجاسة إلا بيقين ولا عبرة، حتى يأتينا بأن هذا الإناء الذي استخدمه الكافر استخدمه في نجاسة. ومنهم من قال العبرة بالظاهر، فقال أنا أقدم الظاهر حتى تأتيني بأنه ماذا؟ طاهر. وعلى ذلك فقس فيما يتعلق بالخلاف. هنا ننظر إلى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. قول المصنف رحمه الله تعالى يجوز، أخذناه من لأنه معطوف على الكلام الأول، يجوز استعمال، إذا من باب أولى الاتخاذ، ولهذا أتى به. وقوله أواني أهل الكتاب، قوله أواني أهل الكتاب يشير إلى أن أواني وثياب غير أهل الكتاب لا يجوز استخدامه. لماذا؟ لأنه قيد هذا الجواز في من؟ في أواني أهل الكتاب. دلنا ذلك على أن أواني غير أهل الكتاب كالمجوس وغيرهم لا يجوز استخدامها. طيب ما هو دليل التفريق؟ يعني لماذا ابن قدامة فرق بين أواني أهل الكتاب وأواني غير أهل الكتاب مع أن الجميع كفار؟ ما السبب؟ أليس كذلك؟ هناك علة ذكرها من قال بهذا القول من الحنابلة أو بعض الحنابلة ومن قال بقولهم. واضح إلى هنا؟ إذن نستفيد من كلامه رحمه الله أهل الكتاب أنه يرى أن أواني غير أهل الكتاب لا يجوز استخدامها. إلى هنا واضح؟ يقول رحمه الله: وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد، وهي أنه يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وكذلك يجوز استعمال ثيابهم ما لم تعلم نجاستها. إذن هذا القول على أصل الخلاف ماذا يقدم، الظاهر أم الأصل؟ يقدم الأصل على الظاهر، فإنه يقول الأصل أنه يجوز ما لم تعلم النجاسة، فإن علمت النجاسة صرنا إلى التحريم. وضح لكم؟ إذن يقدم ماذا؟ يقدم الأصل وهو الحل والطهارة حتى نعلم النجاسة. واضح؟ بهذا القول وهي الرواية الأولى نعلم أنهم قد قسموا هذا الأمر إلى قسمين. طيب نحن نريد الآن أن نعرف لماذا خصصوا أهل الكتاب. واضح؟ لماذا ذكروا أهل الكتاب وما عدا أهل الكتاب لا يجوز استعمال أوانيهم ولا ثيابهم؟ ننظر. لهذا قسموهم إلى قسمين. قالوا: القسم الأول عندنا أهل الكتاب. ومن هم أهل الكتاب؟ قالوا: من لا يستحل الميتة، كاليهود وكبعض النصارى. قالوا: فأوانيهم طاهرة. لماذا؟ قالوا: لأنهم لا يستحلون الميتة، إذن لن يأكلوا في هذه الأواني الميتة. وضح لكم؟ والله جل جلاله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. إذا كان طعامهم حل لنا فما وضع فيه الطعام من باب أولى أن يكون حل لنا. فقالوا: نحن أخرجنا أهل الكتاب لورود الدليل وهو هذه الآية. واضح؟ قالوا: لأن أهل الكتاب لا يأكلون الميتة، إذن لن يأكلوا الميتة في هذه الآنية، إذن سيأكلوا ما هو حلال وطاهر. وإذا كان كذلك إذن ما وضع فيه الحلال والطاهر يكون طاهر. واضح إلى هنا؟ قالوا: يكون طاهر، فيجوز أن نأكل ونشرب في أواني أهل الكتاب ما لم نعلم النجاسة. الآن سنخوض في الأواني، الثياب سنرجئها لأن فيها بحث. واضح؟ بحثنا الآن في الأواني. فقالوا: أواني أهل الكتاب يجوز استخدامها لما بينا. قالوا: أيضا عندنا دليل. ما هو؟ استدلوا أيضا بما رواه الإمام البخاري رحمه الله برقم 69,103 عن أبي هريرة في قصة وضع اليهود السم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ وقد أكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آنيتهم لأنه وضع له الطعام وكانت الشاه مسمومة، إذن أكل أو لم يأكل؟ أكل في آنيتهم، فدل هذا على أن طعام وأن إناء أهل الكتاب جائز أن يستخدم. وأيضا قالوا: نستدل بما رواه الإمام البخاري برقم 8,505 وأيضا مسلم برقم 72,700 واللفظ للإمام مسلم. ما هو هذا الحديث الذي استدلوا به؟ عن عبد الله بن مغفل قال: أصبت جرابا من شحم يوم خيبر، وهذا في من؟ في اليهود، أليس كذلك؟ يوم خيبر. فقال رضي الله عنه: فالتزمته، قال أصبت هذا الجراب فالتزمته، فقلت لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا، يعني فرح به رضي الله عنه، قال فالتزمته قلت ما أعطي أحد هذا من هذا الشيء أبدا. فماذا الشاهد منه؟ قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متبسما، يعني ينظر إليه متبسم من فعله، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الجراب جراب يهود ولا يجوز أن يستخدم ونجس، أقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقر عليه الصلاة والسلام إلا على ماذا؟ إلا على حق. وضح لكم؟ والجراب لا شك أنه من آنيتهم، لا شك أنه من آنيتهم. فقالوا هذا يدلنا على ماذا؟ على جواز استخدام أواني أهل الكتاب، قالوا هذه الأدلة صريحة، أليس كذلك؟ طيب القسم الثاني الذي هم غير أهل الكتاب، قالوا هم كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى. لماذا؟ قالوا لأنهم يستعملون في أوانيهم ما هو نجس، يستخدمون في أوانيهم ما هو نجس. ولهذا قالوا، روى أبو ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم من أهل الكتاب. انظر، طيب هذا أهل الكتاب، قال أفنأكل في آنيتهم؟ قال عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. قالوا وهذا الحديث حديث متفق عليه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في أهل الكتاب، وأنتم قلتم بجواز أهل الكتاب، ما هو وجه الاستدلال؟ انظر إلى الدقة. قالوا نحن نعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الكتاب، ولكن نبين لكم كيف استدللنا بهذا الحديث. ولهذا الإنسان لا يستعجل، يقول كيف يستدل بهذا الحديث وهذا الحديث لا دلالة فيه؟ اصبر، لا تستعجل، انظر إلى فقه العلماء رحمهم الله. فقالوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بماذا؟ أمر بغسلها، أي تلك الأواني، أليس كذلك؟ والأمر بغسلها يدل على على أنه مستعملوها، أي أهل الكتاب، إذ أنه لو لم تستخدم ما أمر بماذا؟ بغسلها. انظروا إلى هذا التسلسل الآن، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل أواني أهل الكتاب إذا لم نجد، إذن هذا دليل على أنهم استعملوها. قالوا وهذا في أهل الكتاب الذين علمنا منهم أنهم استخدموها في محرم، ولهذا قالوا ما لم نتيقن النجاسة. تذكروا القاعدة؟ ما قالوا هذا؟ قالوا الأصل جواز استعمال أواني أهل الكتاب ما لم نتيقن ماذا؟ النجاسة. قالوا هنا تيقن النجاسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها بدليل أنهم استعملوها في نجس، واضح؟ فلما استخدموها في محرم ونجس أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا مما يدلكم على ذلك ويؤيد ذلك ما جاء عند أبي داود بلفظ إنا نجاور أهل كتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير، انظر، ويشربون في آنيتهم الخمر، هكذا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تيقنا ورأينا ذلك منهم. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. ما معنى فارحضوها بالماء؟ أي اغسلوها بالماء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ثعلبة أبي ثعلبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بغسلها ما هي العلة؟ قالوا لأنه قد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم يستخدمونها في ماذا؟ في الخمر والخنزير. إلى هنا واضح؟ وهذا الحديث في إرواء الغليل في المجلد الأول في صاد 75 وإسناده صحيح. قال إسناده صحيح. طيب إلى الآن هذا كله في أهل الكتاب وعلى القاعدة التي أنتم قلتم الأصل، ثم إذا تيقن النجاسة لا نأكل فيها، ما هو الرابط بين هذا وبين غير أهل الكتاب؟ فقالوا هذا في أهل الكتاب الذين علمنا أنهم يستعملونها في نجاسة ومحرم، أليس كذلك؟ قالوا هذا الحكم الذي أعطانا إياه النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في أهل الكتاب الذين استعملوا تلك الآنية في ماذا؟ في النجاسة والمحرم. فغير أهل الكتاب أولى بالمنع والتحريم، لأننا نعلم بأنهم جزما لا يبالون لا بميتة ولا بنجاسة، فإذا كان كذلك فهم أولى بالتحريم من من؟ من أهل الكتاب. وضح لكم وجه الاستدلال؟ فقالوا هذا إذا كان في أهل الكتاب الذين أعلمنا بأنهم استعملوها في ماذا؟ استعملوا تلك الآنية في نجاسة ومحرم، فغير أهل الكتاب من باب أولى وأولى أن نمنع. فلهذا قلنا لا يجوز استخدام أواني غير أهل الكتاب، وأواني أهل الكتاب يجوز استخدامها بشرط أن لا نعلم نجاستها. واضح إلى هنا يا أخوان؟ قالوا هذا هو دليلنا. طيب والذي شككتم فيه؟ لو قلنا بأن هناك إناء أهل الكتاب وجاءكم هذا الإناء وأنتم شككتم هل هو نجس أو ليس بنجس، ما هو الحكم؟ قالوا الأصل عندنا أنه طاهر كما بينا لكم حتى يأتي ما يدلنا على النجاسة. هذه هي الرواية الأولى عن الإمام أحمد. لكن هل هذه الرواية راجحة التي هي أو المفرقة بين أهل الكتاب وغير أهل الكتاب؟ أقول هذه الرواية التي جاءت عن الإمام أحمد وهي مفرقة بين أهل الكتاب فيجوز استخدام أوانيهم ما لم نعلم النجاسة، وغير أهل الكتاب لا يجوز استخدام أوانيهم مطلقا حتى نعلم الطهارة، هذه الواردة عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى وجزم بها. القاضي أبو يعلى من الحنابلة اختار هذه الرواية وجزم بها رحمه الله. وقال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الرواية، قال وأكثر أصحابنا من يجعل هذا التفصيل هو المذهب. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول وأكثر أصحابنا أي من الحنابلة، لأن شيخ الإسلام بن تيمية حنبلي، فيقول أكثر أصحابنا ماذا؟ جعلوا هذه الرواية التفصيل هي المذهب، أي عندنا نحن الحنابلة. ومن شاء فلينظر الإنصاف للمرداوي في المجلد الأول في صاد 85 وشرح العمدة لشيخ الإسلام في المجلد الأول في صاد 20 و100. طيب هل هذا التفريق الذي ذكر عن الحنابلة وهو مذهب الحنابلة في الراجح عندهم أو المذهب الذي يعمل به عندهم هل هو الراجح واضح؟ أقول هذا التفريق تفريق ضعيف. التفريق بين أهل الكتاب وبين غير أهل الكتاب تفريق ضعيف رغم ما ذكر. لماذا يرد هذا التفريق ما يأتي؟ أولا ما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى هذه الرواية، قال فنصيب من آنية المشركين، انظر إلى لفظ المشركين، قال فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها، قال فلا يعاب علينا. إذن استخدموا آنية المشركين؟ لا شك استخدموا آنية المشركين غير أهل الكتاب، لأنه لو أراد أهل الكتاب لقال أهل الكتاب كما جاءت الألفاظ الأخرى. وضح لكم؟ فدل هذا على أن أواني غير أهل الكتاب استخدمها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما عاب عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده برقم 53 15,000 بإسناد حسن، وهو في صحيح أبي داود رقم 51,203. هذه الرواية عن جابر تدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم استخدموا ماذا؟ أواني المشركين. إذن قولهم بأن أواني غير أهل الكتاب لا تجوز تردها هذه الرواية، واضح؟ الرواية هذه ترد ذلك القول. ثانيا، يعني مما يؤيد ضعف هذا القول ما رواه الإمام البخاري برقم 71,503 ومسلم برقم 82,600 من حديث عمران ابن حصين، والحديث طويل، وجاء فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه شربوا من مزادة امرأة مشركة، شربوا من مزادة امرأة مشركة، أعطتهم الماء وشربوا، ما قالوا هذه المزادة لمشركة من غير أهل الكتاب لا يجوز أن نشرب فيها، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أصحابه. وأن أحد أصحابه كان جنبا فاغتسل من ذلك الماء، وما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك وأعد طهورك لأنك قد توضعت بماذا؟ ما قال له أعد طهورك لأنك توضعت بغير أو اغتسلت بماء نجس، لا، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم على استخدام آنية غير أهل الكتاب، أليس كذلك؟ فهذان الحديثان يدلان على جواز الاستخدام من غير أهل الكتاب، وعليه إذن فالتفريق ضعيف، بل كلنا يعلم بأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يساكنون المشركين الوثنيين في مكة، أليس كذلك؟ ما كان بعض الصحابة هناك يساكن أولئك المشركين، وربما كان المسلم يعيش بين أبوين كافرين مشركين، أليس كذلك؟ وكان يدعو بعضهم إلى بعض إلى الطعام، ولم ينقل أنهم كانوا يدعون ذلك أو يتحاشونه، واضح؟ ما نقل لنا أنه في مكة كان الصحابة يتحاشون الأكل معهم أو الإناء أو إلى آخره، أبدا، لأنه لو وجد لنقل. لماذا؟ لأن هذا مما تدعو الدواعي لنقله، لأنه أمر غريب، أليس كذلك؟ كان ينبغي أن ينقل، لما لم ينقل علمنا أنهم بقوا على الأصل مع ما ذكرناه من الأحاديث. طيب ما هو الراجح طيب في هذه المسألة؟ لأن نحن علمنا بأنه أواني أهل الكتاب تجوز وأواني المشركين تجوز، هل هذا الذي تريد أن تقوله؟ أقول لا، لابد أن تنتبه لهذا التفصيل الذي سيأتي، وهو الراجح من هذه أو في هذه المسألة والله أعلم أنه يباح آنية المشركين مطلقا من غير تفريق بين أهل الكتاب وغيرهم، واضح؟ أنه يباح آنية المشركين مطلقا، يعني من غير أهل الكتاب، من أهل الكتاب وغيرهم، ما لم تعلم النجاسة أو يغلب على الظن، هذان شرطان، إذا علمنا النجاسة قلنا بالتحريم، غلب على ظننا النجاسة قلنا بالتحريم، واضح؟ لماذا؟ لماذا رجحنا هذا القول؟ نقول لأن الأصل في أواني المشركين الطهارة والحل، هذا هو الأصل، الأصل في أواني المشركين مطلقا من أهل الكتاب وغيرهم الطهارة وماذا؟ والحل، حتى نعلم النجاسة أو يغلب على ظننا. نقول الراجح بأنه يجوز استعمال آنية المشركين من غير تفريق بين أهل الكتاب وغيرهم ما لم نعلم النجاسة أو يغلب على ظننا. لماذا؟ بينا أدلة الطهارة وسقناها لكم، الأحاديث التي سبقت في استعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وشرب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، كلها دالة على جواز استخدام أواني المشركين، وأيضا القاعدة الأصل في الأشياء الطهارة والحل، ولا يصار إلى النجاسة والمنع إلا بماذا؟ إلا بدليل. وقلنا هنا بأن أواني المشركين تباح إلا إذا علمنا النجاسة أو غلب ماذا؟ أو غلب على ظننا. علمنا هذه مسألة معروفة، لكن غلب على ظننا، انتبه لهذه الجزئية، أن يغلب على ظننا، وهو كما قلت لك في البداية تعارض الأصل مع ماذا؟ مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر. يعني أنت مثلا لو كنت في بلدة كافرة وعلمت بأن أهل هذه المنطقة يعني ما شاء الله في أكل الخنزير نسأل الله السلامة وشرب الخمر عرفوا قمة، والأواني يستخدمونها كثيرا في ذلك، هنا يغلب على ظنك. أو أخبرت بأن كثير ما يستخدمون الأواني عندهم في ماذا؟ في الخمر وفي الخنزير وفي هذه الأمور، هنا غلب على ظنك ماذا؟ النجاسة والتحريم، أليس كذلك؟ هنا وجد ما يقوي الظاهر فتذهب إلى التحريم وإلى النجاسة، فلا يجوز أن تستخدم الآنية حتى تغسلها، والأصل أنك تستخدم غيرها. واضح إلى هنا؟ أما اليقين هو رأيت أو علمت أو أخبرت يقينا بأنهم يستخدمون الأواني في النجاسة. واضح الفرق؟ الفرق بين العلم أنك تتيقن بأن تخبر بجزما بأنهم يستخدمونها في النجاسة، واضح؟ أو تراه بعينيك، هذا يقين لا يجوز بعد ذلك أن تستخدم. الأمر الثاني أنه أخبرت وغلب على ظنك مما سمعت من الناس بأنهم يستخدمون الأواني في ماذا؟ في تلك النجاسات والمحرمات، فهنا أيضا تمنع. وعليه يحمل حديث أبي ثعلبة، لأن حديث أبي ثعلبة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، لأنه غلب على أهل تلك المنطقة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، غلب عليها بأنهم يستخدمونها في ماذا؟ في الخمر والخنزير والنجاسة، فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها إذن، ما دام غلب على ظنكم. فإذا كان إذا غلب على الظن يحرم، من باب أولى إذا وصلنا إلى ماذا؟ إلى العلم واليقين. واضح هذا؟ ومسألة تعارض الأصل مع الظاهر، هذه المسألة قد خضنا فيها بالتفصيل وبيناها في القواعد الفقهية، بينا لكم في القواعد الفقهية وضربنا عليها أمثلة، ومتى نقدم الأصل ومتى نقدم الظاهر، وكيف نعرف أن الأصل هنا مقدم وكيف نعرف أن الظاهر هنا مقدم. خلاصة المبحث أو هذا القول بأن الأصل إباحة أواني من؟ الكفار، إلا إذا علمنا النجاسة أو غلب على ظننا أنهم يستخدمونها في محرمات أو نجاسات، فإنه بعد ذلك لا يجوز استخدام تلك الآنية الفلانية. لماذا؟ لأننا علمنا أن هذه الآنية بالذات تستخدم عندهم في ماذا؟ أو غلب على ظننا بأن هذه الآنية يقدم فيها الخنزير، وأن الآنية الفلانية يشرب فيها الخمر، فنقول تجنب الآنية الفلانية والآنية الفلانية، وما عدا ذلك ماذا سمعت؟ قال لم أسمع فيه شيء، نقول يباح. وضح لكم؟ عرفتم؟ هكذا تطبق النصوص، هكذا تطبق النصوص، قلنا بغلبة الظن. هذا إذا لم يجد غيرها، البحث إذا لم يجد غيرها، وإلا فالحديث ظاهر أنه إذا وجد غيرها لا عبرة بأواني الكفار، كما في حديث أبي ثعلبة الخشني. من قال بهذا القول بأنه يباح ما لم تعلم النجاسة مطلقا، جميع الأواني أواني المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم؟ وإلى القول بهذا أي بإباحة أواني المشركين مطلقا حتى نعلم النجاسة، ذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية، الإمام أحمد في رواية قال في الإنصاف المرداوي، وهذا كتاب عظيم جدا، كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، هذا فقط يذكر كل الروايات التي جاءت عن الإمام أحمد والأقوال وما قيل ويذكر المذهب، عرفتم؟ فقال في الإنصاف في المجلد الأول في صفحة 85 قال هذا هو المذهب مطلقا، هذا هو المذهب مطلقا وعليه الجمهور، واضح؟ وعليه الجمهور، واختار، انتهى كلامه رحمه الله، واختار هذه الرواية أبو الخطاب من الحنابلة، اختار بأن الراجح الأصل أن جميع أواني المشركين طاهرة ما لم نعلم النجاسة، وكما قلت لكم ما لم يغلب على ظننا، وهو أيضا مذهب الشافعي، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. بل قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع في المجلد الأول في صاد 20 و300، قال هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف، قال هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا هو الحق، أن هذا مذهب الجمهور لما بينا من الآثار، أليس كذلك؟ قال هو مذهبنا ومذهب الجمهور من السلف. لكن ينبغي أن ننتبه بأن الشافعية رحمهم الله تعالى يرون أنه إذا لم يتيقن الطهارة في آنيتهم فإنه يجوز استخدامها مع الكراهة، يعني هو الجواز يقولون به، لكن قالوا إذا لم نتيقن طهارة آنية المشركين جازت مع الكراهة، جازت مع الكراهة، يعني تجوز، تجوز، لكن مع ماذا؟ مع الكراهة. وضح لكم؟ وحملوا حديث أبي ثعلبة على الكراهة. والصحيح والراجح أن أواني أهل الكفار، أواني أو آنية الكفار المشركين مطلقا جائزة، ما لم نتيقن أو يغلب على ظننا أنهم يستخدمونها في ماذا؟ في نجاسة، والله أعلم. وقد بين هذا أيضا ابن قدامة، من أراد فليرجع إلى المغني في المجلد الأول في صاد 111. هذا حاصل ما يتعلق بآنية الكفار، عرفتم؟ هذا حاصل ما يتعلق بآنية الكفار. وضح المبحث؟ في سؤال ولا نستمر؟ واضح الصورة؟ هذا مبحث آخر لك. إذا كانت غسلت انتهى البحث، لكن إذا طهي فيها الطعام المحرم أو النجس وعلم أنها لم تغسل أو غلب على ظني ذلك يمتنع، نفس البحث. واضح؟ المصنف، لا، الأكل مبحثه آخر، سأعطيكم إياه إن شاء الله بعد الدرس. المصنف رحمه الله تعالى لما بين الأواني، وذكرت لكم سبب تبيين المصنف للآنية، لأن البحث في الطهارة، فهل يجوز أن نتطهر من أوانيهم أو لا يجوز؟ يجوز على التفصيل الذي بينته لك. المصنف رحمه الله تعالى قال وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، يعني إذا جاءتك الثياب، والثياب لا تخلو من حالتين أو من حالين، إما أن تكون ثياب غير مستعملة جديدة فهذه لا شك أنها جائزة لأنها ما استعملت أصلا، إلا إذا علمنا بأنهم يضعوا تلك الثياب في نجاسة ويغسلوا بها النجاسة أو تصنع من نجاسة، هذا مبحث آخر. لكن بحثنا لو أن كافرا صنع ثيابا، الأصل فيها ماذا؟ الحل، واضح؟ طيب هذا في الثياب التي لم تلبس، الثياب التي لبست هي التي فيها المبحث، واضح؟ المصنف رحمه الله تعالى يقول وكذلك الثياب يجوز استعمالها ما لم نعلم النجاسة، واضح؟ ثيابهم هذه في الثياب التي لبست، لأن الملبوسة، لأن غير الملبوسة ظاهرة في أنها ما أصيبت بنجاسة حتى نقول بأنه يخشى أو تخشى النجاسة. ولابد أن ننظر إلى مسألة مهمة فيما يتعلق بالثياب، أن الثياب فيها تفصيل، الثياب إما أن تكون ثياب داخلية أو ثياب خارجية، والثياب الداخلية وكذلك الخارجية إما أن تكون أعلى وإما أن تكون أسفل، إلى هنا واضح؟ أما الثياب التي هي أعلى كالعمامة مثلا، الغالب في عمامة الكافر أنها الذي يغلب على ظنك والظاهر أنها طاهرة، ليس كذلك؟ الثياب الداخلية وخاصة النصف الأسفل، ما هو الذي يغلب على الظن؟ النجاسة، لأنهم لا يتحرزون من ماذا؟ من البول ولا من غيره أعزكم الله. انظروا لهذا التفصيل الدقيق من الفقهاء رحمهم الله. فقسموا الثياب إلى قسمين، القسم الأول المستعمل وغير المستعمل. أما غير المستعمل فأخذت الحكم، تأتينا ثياب جديدة لا نقول لك تلزم بغسلها. القسم الثاني المستعمل وما علمت بغسله، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نقول لابد أولا أن تنظر إلى تقسيم الثياب داخلية وخارجية، والداخلية وخارجية إلى قسمين أعلى وأسفل، واضح؟ فالأسفل الغالب أنه لا يتحرز من النجاسة، الأعلى الغالب أنه يتحرز من ماذا؟ من النجاسة. وعلى هذا فنقول الصحيح في هذه الثياب هو ما ذكرناه في الآنية، أن الأصل في ثياب الكفار الطهارة، لأن المشركين عامة النجاسة التي ذكرت في القرآن إنما المشركون نجس، الصحيح أن المراد بها النجاسة المعنوية ليست النجاسة الحسية، واضح؟ بدليل أن المسلم يتزوج بالكتابية، فلو كانت نجسة بمجرد أن تمسه يذهب يغتسل ويغسل يده، وهذا لا يقول به أحد، واضح لكم؟ والأدلة كثيرة وسيأتي إن شاء الله بيانها. المهم أن الثياب كالآنية كالتفصيل الذي سبق، فنقول ثياب الكفار الأصل فيها أنها جائزة وحلال، بحث المستعملة، واضح؟ جائزة وحلال ما لم نعلم النجاسة أو يغلب على ظننا ماذا؟ النجاسة. لا شك أن الثياب التي في الأسفل وخاصة الداخلية يغلب على ظننا ماذا؟ النجاسة، فتحرم، يعني يحرم استعمالها إلا بعد غسلها، واضح لكم؟ لماذا؟ قدمنا جانب الغالب والظاهر على الأصل، لأن الغالب هنا والظاهر قوي في مقابل ماذا؟ في مقابل الأصل. فنقول ثياب الكفار الأصل فيها الحل والطهارة ما لم نعلم النجاسة أو يغلب على ظننا ماذا؟ النجاسة، أو يغلب على ظننا النجاسة كالثياب التي تكون أسفل والداخلية وغير ذلك، واضح هذا التفصيل؟ هذا هو الصحيح الذي ذكره طائفة من الفقهاء. أظن أن الوقت انتهى، نقف على هذا، الدرس القادم إن شاء الله نكمل مبحث صوف الميتة وشعرها. إذا كان لديكم سؤال وضحت لكم الأواني والثياب التفصيل فيها والراجح، ها ولا في إشكال بالثياب؟ واضحة طهرت الماء يطهر، نعم إذا غسلت طهرت، البحث في أنها تلبس بغير غسل. لا شك لا شك لا شك إذا وجدت الثياب عنده الأولى أنه لا يستخدم ثياب أولئك الكفار، لكن هذا إذا احتاج، قد يوجد في بعض المناطق مثلا يكون مع إنسان كافر واحتاج إلى ثيابه، فماذا يفعل؟ فنقول التفصيل السابق، واضح؟ تقول إذا دخلت دخول إذا أردت دخول الحمام للوضوء فهل فقط علي أن أقول دعاء دخول الخلاء أم هو عند لا دعاء دخول الخلاء لقضاء الحاجة، أما التسمية هي التي تذكر، وضح لكم؟ أما قضاء الحاجة لها دعاء خاص، وهذا الدعاء إنما يقال عند إرادة قضاء الحاجة، واضح؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هذا الدعاء يقال لإرادة قضاء الحاجة، أما التسمية هو أن يقول بسم الله عند الدخول، هذا أمر لا بد منه، لأن هذا ستر ما بين عورات بني آدم. لو أراد أن يغتسل كذلك يقول حتى يستر نفسه عمن؟ عن الجن، كما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الإنسان بسم الله، واضح؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول هل إذا حفظت القرآن أو بعض أجزائه ثم أنسيته هل هنا أنا آثمة؟ النسيان هذا إما أن يكون بتفريط أو بغير تفريط، أما إن كان بتفريط فالأمر عظيم لأن الأحاديث قد جاءت محذرة من ذلك، وأما إن كان بغير تفريط فيبادر الإنسان بمراجعة ما حفظ. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي ولازلنا في باب الآنية على استعمال آنية الذهب والفضة وما يتعلق بهما، وكذلك تكلمنا على أواني أهل الكتاب وثيابهم، وبينا بأن الراجح من أقوال أهل العلم بأن آنية الكفار الأصل فيها أنها طاهرة يجوز استخدامها ما لم نعلم النجاسة أو أنها استخدمت في نجاسة أو يغلب على ظننا ذلك، عند إذ يحرم استخدامها كما بينا ذلك في الدرس الماضي. قال المصنف رحمه الله، احنا انتهينا من هذا المبحث السابق صح؟
من الثياب ذكرنا
انتهينا من الثياب صح؟ خلاص.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميت وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ هو نجس، وكذلك عظامها، وكل ميتة نجسة إلى الآدمي، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
يقول رحمه الله تعالى: وصوف الميتة وشعرها طاهر. صوف الميتة وشعرها طاهر. هنا المصنف رحمه الله تعالى ما الذي جعله يأتي بهذا المبحث أو هذه المسألة، مسألة شعر وصوف الميتة تحت باب الآنية؟ الذي جعل المصنف كغيره من المصنفين أن يذكر صوف الميتة وكذلك شعرها تحت باب